بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في شرب العسل والنبيذ واللبن والماء. عن أنس رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب، واهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في شرب العسل والنبيذ واللبن والماء. وهذه كلها من الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده، فإن الله جل وعلا أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وقد تقدم ذكر تحريم الخمر، وهي أم الخبائث وجامعة الشرور. والأشربة التي ذكرت في هذه الترجمة، العسل والنبيذ واللبن والماء، كلها أشربة طيبة أباحها الله سبحانه وتعالى لعباده وأحلها لهم. أورد بعض الأحاديث في هذه الترجمة في شرب النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المذكورات: العسل والنبيذ واللبن والماء. قال عن أنس رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح هذا. والقدح معروف، وعاء وإناء يستعمل للشرب. فيشير رضي الله عنه إلى قدح عنده، ويخبر من عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب به أنواع من الأسقية. قال: سقيته بقدح هذا الشراب كله، يقصد أنواع من الأسقية، وعين بعضها: العسل والنبيذ والماء واللبن. وأنس رضي الله عنه كما هو معلوم كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العسل والماء واللبن هذه كلها معروفة، والنبيذ أيضا سبق ما يبين معناه، وهو أن يؤخذ قبضة من تمر أو من زبيب أو نحو ذلك، ثم توضع في وعاء أو في إناء أو في سقاء، ثم يصب عليها الماء ويترك. يترك مثلا النبذ بالليل، يترك إلى الصباح أو إلى الليلة الأخرى، كما جاء في أيضا ما تقدم من تراجم المدة التي يكون فيها الانتباذ، ولا يزيد على 3 كما مر معنا. نعم.
قال رحمه الله: عن البراء رضي الله عنه قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قال: فاتبعه سراقة بن مالك بن جعشم، قال: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه، فقال: ادعوا الله لي ولا أضرك. قال فدعا الله. قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا براعي غنم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت.
ثم أورد هذا الحديث حديث البراء رضي الله عنه، وفيه شرب النبي عليه الصلاة والسلام للبن، واللبن شراب طيب يحلب من بهيمة الأنعام، وحلبه كما ذكر الله عز وجل عبرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهذا عبرة وهو آية من آيات الله العظيمة. هذا اللبن هو من الطيبات، بل هو من أطيب الطيبات، وقد كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إذا شرب شرابا وأكل طعاما قال اللهم بارك لنا فيه، ولما شرب اللبن عليه الصلاة والسلام قال ذلك وزاد، قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فهذا يفيد أن اللبن من أطيب الطيبات، من أطيب الطيبات، وفيه غذاء وفيه شراب أيضا، في غذاء وفيه شراب، فهو طعام وشراب. أورد هذا الحديث عن البراء رضي الله عنه لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأتبعه سراقة ابن مالك ابن جعشم، لأن لما خرج عليه الصلاة والسلام من مكة أرسلت في أثره قريشا من يظفر به أو يقتله أو يقبض عليه ويأتي به، فأرسلوا ما أدركه أحد منهم إلا سراقة ابن مالك ابن جعشم. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، وجامعنا في بعض الروايات كما سبق أن ما يدل على أن الأرض عزاز صلبة ليست هشة، ولما دنا من النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه، الحديث أيضا مر معنا، ساخت فرسه حتى يعني التصق بطن الفرس بالأرض وقوائمه كلها دخلت في الأرض وغاصت في الأرض، والأرض صلبة ليست هشة لينة. وهذا من آية النبوة. وأدرك سراقة أن هذا يعني من حماية الله عز وجل ونصره لنبيه، فلهذا قال سراقة للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله لي ولا أضرك، ادعو الله لي ولا أضرك. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، أدرك أن هذا من نصر الله لنبيه وحفظه لنبيه عليه الصلاة والسلام، وطلب منه أن يدعو الله أن يخلصه من هذا الذي هو فيه، وأنه لا يضر النبي عليه الصلاة والسلام. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الله، ورجع سراقة، نعم رجع سراقة ووفى بما وعد. صار من يأتي إلى الجهة التي وجاء منها يقول كفيتكم هذه الجهة، ما يقول ما يعني يوري، ما قال لم ليس موجودا أو لم أره، وإنما قال يقول لهم كفيتكم هذه الجهة يعني لا تبحثوا فيه، فيرجعون. فوفى للنبي عليه الصلاة والسلام بما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن سراقة رضي الله عنه بعد ذلك أسلم، ولعل هذا الموقف الذي حصل والآية التي رأى من آيات الله عز وجل حركت في قلبه شيئا إلى أن من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية. وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند المروة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحللوا، لما أمرهم أن يتحللوا من كان قارنا أو مفردا أمرهم أن يتحللوا، فقال هذا الذي هو سراقة: أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لأبد الأبد صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من الحديث قال: فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا براعي غنم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فأخذت قدحا، وهذا موضع الشاهد، فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن. ومعنى كثبة من لبن أي قليلا من اللبن، فأتيته به فشرب حتى رضيت، أي طابت نفسي وسررت بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب كفايته. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإلياء بغدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي ليلة أسري به بإيليا. إيليا في بيت المقدس في الشام. لما أسري به عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة إلى إيليا إلى بيت المقدس، ثم من هناك عرج به إلى ما فوق السماء السابعة صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الإسراء أحداث عظيمة وعجيبة ومتنوعة جاء بيانها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، منها أنه أتي بقدحين، قدح فيه الخمر وقدح فيه اللبن، يعني ليختار أيهما يشرب، فنظر إليهما فأخذ اللبن، اختار عليه الصلاة والسلام اللبن. فقال جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة. هداك للفطرة يعني أصل الخلقة السليمة، أصل الخلقة السليمة التي خلق الله سبحانه وتعالى العباد عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهذه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها فيها حب الإنسان للطيبات، ولهذا تجد بعض الناس يتجنب أشياء يعني ضارة، أشياء مؤذية بفطرته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. واللبن واختيار اللبن هذا من الفطرة لأنه طيب، بل من أطيب الطيبات. قال الحمد لله الذي هداك للفطرة. لو أخذت الأمر، لو أخذت الخمر غوت أمتك، لو أخذت الخمر غوت أمتك، الغواية الضلال، أي انحرفت أمتك وضلت عن سواء السبيل. وهذا الحديث من فوائده أن الخمر وتعاطيها، أن الخمر وتعاطيها وشربها هو من أبواب الغواية، من أبواب الغواية هو الانحراف عن سواء السبيل وعن الفطرة السوية. لأن الخمر كما تقدم أم الخبائث وجامعة الشرور، فإذا شربها المرء أذهبت عقله وأوقعته في كل بلاء وشر. نعم.
قال رحمه الله: باب الشرب في القدح. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها، فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، قال: قد أعذتك مني. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ فقالت: لا. فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك. قالت: أنا كنت أشقى من ذلك. قال سهل: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: اسقنا لسهل. قال: فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال: ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فوهبه له.
قال: باب الشرب في القدح. ومر معنا في الشرب في القدح حديث عديدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب في القدح. أورد هنا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، أي لتأتي، فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة، في أجم بني ساعدة. وسهل من بني ساعدة رضي الله عنه الراوي، نزلت في أجم بني ساعدة، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليها لتأتي، أراد أن يخطبها لما ذكرت له عليه الصلاة والسلام. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، أي مطاطية رأسها، خافضة رأسها. فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، قالت: أعوذ بالله منك. قال: أعذتك مني، قال: أعذتك مني. ومضى، مشى عليه الصلاة والسلام، تركها ومشى، وهو كان قد جاء لخطبتها والتفاوض في أمر الخطبة. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك. قالت أنا كنت أشقى من ذلك, أنا كنت أشقى من ذلك, يعني هذا شقاء أن يفوتني مثل هذا الخير, هذا شقاء أن يفوتني مثل هذا الخير, كنت أشقى من ذلك. فقال سهل, فانتهى الآن موضوع قصة المرأة. فقال سهل فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة وأصحابه, ثم قال اسقنا لسهل, يعني قال لسهل اسقنا, فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه, أسقى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك القدح والصحابة الذين معه. قال أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فوهبه له, استوهبه إياه أي طلبه أن يهبه له فوهبه إياه. نعم.
قال رحمه الله باب النهي عن اختناات الأسقية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناات الأسقية أن يشرب من أفواهها, وفي رواية واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه.
قال باب النهي عن اختناث الأسقية. اختناث الأسقية السقاء هو القربة التي توضع من الجلد, والأسقية لها أفواه, الأفواه هي التي الموضع التي منها تملأ بالماء ومنها أيضا يصب الماء ليشرب. والأصل أن يفتح فم السقاء ويصب منه في وعاء ويشرب, هذا الأصل. وإن احتاج الإنسان أن يشرب من في السقاء فليشرب دون أن يكون منه اختناث للسقاء, دون أن يكون منه اختناث للسقاء. واختناث السقاء هو أن يقلب فم القربة ثم يضع فمه ويشرب. بهذه الطريقة التي تسمى الاختناث, يقلب الفم ثم يشرب, تصبح شفته السفلى والعليا كلها ملتصقة بالبطن الداخلي أو الجزء الداخلي للقربة, بخلاف لو شرب بدون اختناث فإن الشفه العليا هي التي ستكون تنال داخل القربة والسفلى تحت. الاختناث يقلب الفم ثم يضع فمه ويكون فمه كله في 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 الجزء الباطن في 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 القربة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك, صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, نهى عن ذلك كما في هذا الحديث, حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية, نهى عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها, أن يشرب من أفواهها, وفي رواية واختناث وأن يقلب رأسها ثم يشرب منه, يقلب رأسها ثم يشرب منه, مثل ما مضى في الشرح أن يثنى رأس القربة ثم يشرب من السقاء. نعم.
قال رحمه الله باب النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة. عن عبد الله بن عكيم قال: كنا مع حذيفة رضي الله عنه بالمدائن، فاستسقى حذيفة، فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به وقال: إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يوم القيامة.
وقيل في علة النهي عن الاختناث، اختناث السقاء، ألا يقدره على من يأتي بعده ليشرب منه. قال: باب النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة. النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده، وهو من عظائم الذنوب وكبائر الآثام وموجبات العقوبة بالنار يوم القيامة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الآنية هي للكفار في الدنيا وللمسلمين في الآخرة، وللمسلمين في الآخرة، أي أن المسلم في الجنة يكف نفسه عن الشرب بها طاعة لله واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام، فيكون ثوابه أن يشرب بها في الآخرة في الجنة. فإن هذه الآنية والشرب بها هي للكفار في الدنيا وللمسلمين يوم القيامة في الآخرة. أورد هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم قال: كنا مع حذيفة رضي الله عنه بالمدائن. كنا مع حذيفة رضي الله عنه بالمدائن، فاستسقى حذيفة يعني طلب ماء، فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة. الدهقان كبير القوم، كبير القوم، يقال له دهقان أو رئيس القوم وزعيم القوم. فجاءه بشراب في إناء من فضة، وظاهر السياق أن حذيفة سبق أن نبهه على النهي عن ذلك وأنه لا يجوز، ومع ذلك أعاد، فأراد أن يؤدبه أمام الناس من جهة، ومن جهة أخرى أن يعرف الناس أن الأمر ليس بالهين، فرمى به، لم يضعه في الأرض وضعا وإنما رمى به. الرمي هذا يدل على ماذا؟ غضب وإنكار للصنيع، صنيع هذا الرجل. فرمى به وقال: إني أخبركم أني أخبركم، يعني الآن لما الناس يرونه رماه يستغربون، وكان كل واحد منهم يسأل إيش السبب، ما العلة في رمي حذيفة لهذا الإناء، وهو أصلا طلب ماء ليشرب محتاجا للماء. فقال: إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه. أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه، أنا نهيته، ما انتهى، ماذا أصنع به؟ يعني ليس المرة الأولى، سبقا بينت أن لا يسقيني فيه، أن ما يجوز، ثم يعود. فهذا فيه زجر لذاك الرجل، وفيه تنبيه للحاضرين أن الأمر ليس بالهين. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة. وهذا فيه ذكر الحكم مع الدليل، ذكر الحكم مقرونا بدليله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، ولا تلبسوا الديباج والحرير. الديباج هو من الحرير، ويقال أن الديباج هو الحرير إذا كان سميكا، فيكون العطف هنا الديباج والحرير من عطف الخاص على العام. ولا تلبس الديباج والحرير فإنه لهم، يعني هذا الذي ذكر الآنية الذهب وآنية الفضة والحرير لباس الحرير، قال فإنها لهم أي الكفار في ماذا؟ في الدنيا. وهو فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة، هي في الجنة في نعيمها وثوابها. لهم في الدنيا، لهم في الدنيا، هل هذا لهم أي مباح لهم وأنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟ ليس هذا المراد، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ويوم القيامة يعاقبون على الكفر، ويعاقبون على ترك الصلاة، يعاقبون على ترك الزكاة، يعاقبون على فعل المحرمات. ولهذا الكفر درجات بحسب الأعمال التي تكون من الإنسان، ولو فعل شيء من الطاعات وهو على كفره ما تنفعه، لكنه مخاطب بها ولا تنفعه إلا أن يسلم أولا ثم يعمل هذه الأعمال الصالحة وينتهي عن النواهي التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده. إذا ما معنى قوله فإنها لهم؟ أن هذا الواقع، أخبار عن واقع، أخبار عن واقع، لهم يعني هذا واقعهم، يشربون ولا يبالون، لا يبالون لا بحلال ولا بحرام ولا يفكرون في ذلك، فهي لهم في الدنيا واقعا من حيث الواقع. وهو لكم في الآخرة، لكم في الآخرة لأنكم كففتم أنفسكم عن هذه الأشياء طاعة لله واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام، فهي لكم يوم القيامة ثوابا من الله سبحانه وتعالى. وهذا ماض على قاعدة الشريعة في الثواب والعقاب، أن الجزاء من جنس العمل.
قال رحمه الله: عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب.
قال عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة، الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أي أن الشرب في هذه الآنية من الكبائر ومن موجبات العقاب على ذلك بالنار، لأن التوعد بالنار لا يكون إلا في كبير. فشرب الآنية، آنية الفضة، أو الأكل بالملاعق، ملاعق الفضة أو الذهب أو نحو ذلك من استخدامات لها، فإنه من موجبات عقوبة الله عز وجل. فهذه الأشياء حرم الله سبحانه وتعالى على عباده أن يشربوا بها أو يأكلوا بها، لا تستعمل في أكل ولا في شرب، حرم الله عز وجل على عباده. وتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هو شامل للرجال والنساء. المرأة ما يجوز لها أن تأكل بآنية الذهب ولا أن تشرب بآنية الذهب ولا فضة. تتحلى بالذهب لها ذلك، أباح الله لها ذلك. أما الأكل والشرب فهو حرام على الرجال والنساء. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا شرب فالأيمن وحق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى، فحلبنا له شاة ثم شبته من ماء بئري هذه. قال: فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره، وعمر رضي الله عنهما وجاهه، وأعرابي عن يمينه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر: هذا أبو بكر يا رسول الله، يريه إياه. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابية وترك أبا بكر وعمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمنون الأيمنون الأيمنون. قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة.
قوله في الحديث، حديث أم سلمة يجرجر في بطنه، جرجرة الشراب الذي شربه بآنة، جرجرة الشراب هو صوته، جرجرة الشراب هو صوته عندما يشربه دفعة واحدة، صوته وهو يدخل في جوفه وفي بطنه. فالذي يشرب في آنة الذهب والفضة شأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أي أن هذا من الكبائر وموجبات دخول النار يوم القيامة. وهذه الترجمة الجديدة: باب إذا شرب فالأيمن أحق، هذه تؤجل إلى لقاء الغد. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا ولمشايخنا ولولاة أمرنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.